ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد الأحبة، دخل بنا المؤلف إلى الباب الثالث عشر واتكلم عن مسائل السمعيات والشفاعة والخروج من النار وما شابه. طبعا هو اتكلم عن الشفاعة والخروج من النار لأن المعتزلة لا يقولون بالشفاعة أن يكون الشفاعة ومع ذلك يقولون بخلود مرتكب الكبيرة في النار، هو يرد عليه قال ويقال لهم قد أجمع المسلمون أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعة، هذا إجماع ورد في الأحاديث المتواترة، فلمن الشفاعة؟ أهي للمذنبين المرتكبين الكبائر أو للمؤمنين المخلصين؟ ومن المخلص لا يحتاج إلى الشفاعة، فإن قالوا للمذنبين المرتكبين الكبائر خلاص تختلفون معنا في أمر الشفاعة، وإن قالوا للمؤمنين المبشرين بالجنة الموعودين بها قيل لهم فإذا كانوا بالجنة موعودين به ومبشرين فالله عز وجل لا يخلف وعده، فما معنى الشفاعة لقوم لا يجوز عندكم أن لا يدخلهم الله جناته؟ وما معنى قولكم قد استحقوها على الله واستوجبوها عليه؟ وإذا كان الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة كان تأخيرهم عن الجنة ظلما، لماذا لا يدخلون الجنة مباشرة ويحتاجون للشفاعة؟ وإنما يشفع الشفعاء إلى الله عز وجل في ألا يظلم على مذهبكم، تعالى الله عن افترائكم عليه علوا كبيرا. فإن قالوا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل فأن يزيدهم من فضله، يعني أهل الإيمان يزيدهم من فضله، لا في أن يدخلهم جناته، قيل لهم أوليس قد وعدهم الله ذلك؟ فقال يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، والله عز وجل لا يخلف وعده، فإنما يشفع إلى الله عز وجل عندكم فألا يخلف وعده، وهذا جهل من قولكم، وإنما الشفاعة المعقولة في من استحق عقابا أن يوضع عنه عقابه، أو في من لم يعده شيئا أن يتفضل به عليه، أن من لم يعده شيئا من الوعد. فأما إذا كان الوعد بالتفضل سابقا لا وجه الشفاعة. فإن سألوا عن قول الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فالجواب عن ذلك إلا لمن ارتضى فهم يشفعون له. وقد روي أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المذنبين يخرجون من النار في أحاديث كثيرة متواترة معروفة. ثم قال الباب الرابع عشر الكلام في الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنكروا الحوض أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حوض، ونحن نثبته لورود الأحاديث به، يعني كيف ننفيه؟ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة، وروي عن أصحابه بلا خلاف، في الصحابة أجمعوا عليه، وورد به الأحاديث المتواترة التي يعني جاءت من أكثر من وجه، وروى عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن أنس بن مالك أنه ذكر الحوض عند عبيد الله بن زياد فأنكره، فبلغ أنسا فقال لا جرم والله لأفعلن به، قال فأتاه فقال ما ذكرتم من الحوض؟ قال عبيد الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكره؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كذا وكذا مرة يقول ما بين طرفيه، يعني الحوض ما بين أيلة ومكة، مسافة الحوض، أو ما بين صنعاء ومكة، وإن آنيته أكثر من نجوم السماء، الآنية التي يشرب بها الناس يوم القيامة، حديث صحيح. وروى أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا ابن أبي زيدة عن عبد الملك بن عمير عن جندب بن سفيان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، في أخبار كثيرة وردت في البخاري ومسلم وغيرهما. ثم قال الباب الخامس عشر الكلام في عذاب القبر، ولو أنكرت المعتزلة عذاب القبر مسائل غيبية أصلا حتى إثباتها بالعقل صعب، تثبت بالوحي، يعني لا مدخل للعقل فيه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة، وروي عن أصحابه رضي الله عنهم، وما روي عن أحد منهم أنه أنكره ونفاه وجحده، فوجب أن يكون إجماعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من عذاب القبر، مسلم وغيره صحيح وحديث عائشة كثير. وروى أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثتنا أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر، وأمر بالتعوذ من عذاب القبر. وروى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا ألا تدافنوا لسألت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمعني. والحديث في مسلم. ومما يبين عذاب الكافرين في القبور قول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ثم قال: ويوم تقوم الساعة. هذا بخلاف الأمر، الأمر هذا يكون في القبر. ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. فجعل عذابهم يوم تقوم الساعة بعد عرضهم على النار في الدنيا غدوا وعشيا، يعني في البرزخ. وقال: سنعذبهم مرتين، مرة في القبر ومرة يوم القيامة، أو مرة بالسيف ومرة في قبورهم، ثم يردون إلى عذاب عظيم، يعني في الآخرة. وأخبر الله عز وجل أن الشهداء في الدنيا يرزقون ويفرحون بفضل الله. قال عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا لا يكون إلا في الدنيا قبل الآخرة، لأن الذين لم يلحقوا بهم أحياء، لم يموتوا ولا قتلوا. ثم قال رحم الله: الباب السادس، السادس عشر أو السادس عشر، الباب السادس عشر، الكلام في إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الكلام فيه كثير، كأنه نص وإجماع، وفضل أبي بكر معروف، وكان سلم أومى بذلك. قال الله تبارك تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال عز وجل: الذين مكنناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون المهديون هم أولى الناس بهذه الصفات. وأثنى الله عز وجل على المهاجرين والأنصار الصادقين إلى الإسلام، الصادقين إلى الإسلام، وعلى أهل بيعة الرضوان، ونطق القرآن بمدح المهاجرين والأنصار في مواضع كثيرة. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأثنى على أهل بيعة الرضوان: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فقال عز وجل: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقد أجمع هؤلاء أهل بدر وبيعة الرضوان والمهاجرون والأنصار الذين أثنى الله عليهم ومدحهم، الجميع أجمع على أن أولى الناس بالإمامة والخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وسموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبايعوه وانقادوا له وأقروا له بالفضل، وكان أفضل الجماعة في جميع الخصال التي يستحق بها الإمام من العلم والزهد وقوة الرأي وسياسة الأمة وغير ذلك. فالإجماع قائم على أن أبو بكر أعلم الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، والله تعالى أعلم. ثم قال: دليل آخر من القرآن على إمامة الصديق رضي الله عنه، وقد دل الله على إمامة أبي بكر في سورة براءة، فقال للقاعدين عن نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم والمتخلفين عن الخروج معه: فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. وقال في سورة أخرى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ضرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، يعني قوله لن تخرجوا معي أبدا. ثم قال: كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وقال: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم لبأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا يعني تعرضوا عن إجابة الداعي لكم إلى قتالهم كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. والداعي لهم إلى غير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل له: فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. وقال في سورة الفتح: يريدون أن يبدلوا كلام الله، فمنعهم من الخروج مع نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل خروجهم معه تبديلا لكلامه، فوجب بذلك أن الداعي الذي يدعوهم إلى القتال داع يدعوهم بعد نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد قال الناس: هم أهل فارس، وقالوا أهل اليمامة، فإن كانوا أهل اليمامة فقد قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ودعا إلى قتالهم، وإن كانوا الروم فقد قاتلهم الصديق أيضا، وإن كانوا أهل فارس فقد قتلوا في أيام أبي بكر، وقاتلهم عمر من بعدهم وفرغ منهم. وإذا وجبت إمامة عمر وجبت إمامة أبي بكر من باب أولى، يعني كما وجبت إمامة عمر لأنه العاقد له الإمام والذي عقد له الإمام. فقد دل القرآن على إمامة الصديق والفاروق رضوان الله عليهما. وإذا وجبت إمامة أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب أنه أفضل المسلمين، وهذا بإجماع المسلمين. ثم قال الإجماع على إمامة الرب، النص كان النص وإمام النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة المجتمعون وإجماع الصحابة على إمامة أبي بكر رضي الله عنه. قال ومما يدل على إمامة الصديق رضي الله عنه أن المسلمين جميعا بايعوه وانقادوا لإمامته وقالوا له يا خليفة رسول الله، ورأينا عليا والعباس رضي الله عنهما بايعاه رضي الله عنه وأقر له الإمامة وإن لم تحصل البيعة مباشرة. وإذا كانت الرافضة يقولون إن عليا هو المنصوص على إمامته، والراوندية تقول العباس هو المنصوص على إمامته، ولم يكن في الناس في الإمامة إلا ثلاثة أقوال: من قال إن النبي نص على إمامة الصديق والإمام بعد الرسول، وقول من قال نص على إمامة علي، وقول من قال نص على إمامة العباسي. فهناك ثلاثة أقوال. وقول من قال هو أبو بكر الصديق هذا إجماع المسلمين، الشهادة له بذلك. ثم رأينا عليا والعباس قد بايعاه وأجمع على إمامته، فوجب أن يكون إماما بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين. لا يجوز لقائل أن يقول كان باطن علي والعباس خلاف ظاهرهما، يعني بايع له وهما لا يرضيان بذلك في قلوبهما. ولو جاد هذا لمدعيه لم يصح إجماع، ولا جاز لقائل أن يقول ذلك في كل إجماع. أي إجماع لك فلان، كان هناك بعض العلماء الذين أبطنوا خلاف ما أظهر، هذا كلام فاسد، لأن هذا يسقط حجية الإجماع من أساسه، لأن الله عز وجل لم يتعبدنا في الإجماع بباطن الناس، وإنما تعبدنا بظاهرهم، بل أحكام الشريعة كلها قائمة على الظاهر. وإذا كان ذلك كذلك فقد حصل الإجماع والاتفاق على إمامة أبي بكر الصديق. وإذا ثبتت إمامة الصديق ثبتت إمامة الفاروق، لأن الصديق نص عليه وعقد له الإمامة واختاره لها، وكان أفضلهم بعد أبي بكر رضي الله عنهما. وثبتت إمامة عثمان رضي الله عنه بعد عمر بعقد من عقد له الإمامة من أصحاب الشورى الذين نص عليهم عمر فاختاروه ورضوا بإمامته وأجمعوا على فضله وعدله. وثبتت إمامة علي بعد عثمان رضي الله عنهم بعقد من عقد له من الصحابة من أهل الحل والعقد، لأنه لم يدع أحد من أهل الشورى غيره في وقته، لم يدع أحد من أهل الشورى غيره في وقته، وقد أجمع على فضله وعدله، وأن امتناعه عن دعوى الأمر لنفسه في وقت الخلفاء قبله كان حقا لعلمه أن ذلك ليس بوقت قيامه. فلما كان لنفسه في غير وقت الخلفاء قبله، ثم لما صار الأمر إليه أظهر وأعلن ولم يقصر حتى مضى على السداد والرشاد رضي الله عنه، كما مضى من قبله من الخلفاء وأئمة العدل على السداد والرشاد متبعين لكتاب ربهم وسنة نبيهم. ثم قال هؤلاء الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي المجمع على عدلهم وفضلهم رضي الله عنهم. وقد روى شريح بن النعمان قال حدثنا حشر رجل بن نباتة عن سعيد بن جهمان قال حدثني سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك خلافة راشدة. ثم قال لي سفينة أمسك خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان، ثم قال أمسك خلافة علي بن أبي طالب. قال فوجدتها 30 سنة خلافة راشدة، فدل ذلك على إمامة الأئمة الأربعة رضي الله عنهم. فأما ما جرى بين علي والزبير وعائشة رضي الله عنهم فإنما كان على تأويل واجتهاد، وقد تكلمت في ذلك كثيرا قبل هذا وبينت ما كان في هذه المسألة. وعلى الإمام وكلهم من أهل الاجتهاد، وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة والشهادة، فدل على أنهم كلهم كانوا على حق في اجتهادهم، وإنما أرادوا الله والدار الآخرة، وجميعهم مجتهد، منهم من أصاب فله أجران كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وكلهم مأجورون إن شاء الله. وكذلك ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما كان على تأويل واجتهاد، وكل الصحابة أئمة مأمونون غير متهمين في الدين، وقد أثنى الله عز وجل ورسوله على جميعهم، وتعبدنا بتوقيرهم وتعظيمهم وموالاتهم والتبري، يعني التبرؤ من كل من ينقص أو ينقص أحدا منهم، يعني يتنقص أحدا منهم، رضي الله عن جميعهم. وقد قلنا في الإقرار قولا وخبرا والحمد لله أولا وآخرا، تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب وحسن توفيقه، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبذلك نكون بفضل الله تبارك وتعالى قد انتهينا من الكتب الثلاثة للإمام أبي الحسن الأشعري، رسالة إلى أهل الثغر وكتاب اللمع، وكذلك كتاب الإبانة الذي كان خاتمة هذه السلسلة عن أصول الديانة. ثم إن شاء الله تبارك وتعالى ننتقل معكم لكتاب التوحيد للمنصور الماتريدي، وإن شاء الله تبارك وتعالى بعدها سيكون لنا وقفة كبيرة مع كتاب الواسطية والتدمرية وكتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أو سيكون هناك مباحث في العبادة أنا سأبدأها قريبا في البث المباشر. أكتفي بهذا القول، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.